طيب، إلى أصول الفقه. ما زلنا مع جمع الجوامع والأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر المطلق للوجوب. الأمر المطلق، وهذا الراجح، هذا الراجح عند الجمهور، أن الأمر المطلق، الأمر المطلق للوجوب. قلت المرأة ليس عليها شيء أصلا. المرأة إذا جامعها زوجها، أنا أدين الله بأنه ليس عليها شيء، لأن النبي لما جاء الرجل يخمش وجهه ويقول: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: تعتق رقبة، إلى آخر الحديث، ولم يذكر عن المرأة شيئا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. باقي الأسئلة. حاضر، أين هي باقي الأسئلة؟ بسم الله. المرأة ليس عليها صوم إن كانت الكفار عليه الصوم، أليس العبادات بناء؟ نعم، لكن المرأة ليس عليها صوم، أصالة الصوم عليه هو. من جامع قبل الفجر واستدام لبعد الفجر، هل ينطبق عليه يغتفر في الاستدامة أو يغتفر في الابتداء ولا كفارة؟ لا، ما ينطبق عليه بحال، إن لم ينزع فعليه القضاء والكفارة، إن لم ينزع فعليه القضاء والكفارة. الأمر المطلق للوجوب. سؤال عن أصول الفقه، أين هو أستاذ إمام أمين بلال؟ طيب آسف، طيب أنا دخلت في الدرس الثاني، بعد الدرس الثاني أراه وأجيبك إن شاء الله. أعتذر لحضرتك، أعتذر لحضرتك. نعم، الجمهور قالوا هي حقيقة في الوجوب، لكنهم اختلفوا هل هي حقيقة في الوجوب لغة أو شرعا أو عقلا. مذاهب شتى. أولا لابد أن نعلم أن ظاهر الأمر الوجوب، وقلنا بأن الأمر هو طلب الفعل اللازم بالجزم، هو طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. والدلالة على أن الأمر للوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بالحلق فتلكوا دخل مغضبا على أم سلمة، ولم يكن للوجوب ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة سألته قال: رأيت أمرت الناس فيتلكؤون، فهذا سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب النبي إلا من المعصية. فعدم إتيان الفعل فإنه معصية. وأيضا لما دخل النبي على عائشة أيضا مغضبا قالت: من أغضبك أهلكه الله. قالت: من أغضبك؟ قالت: أهلكه الله. ومعنى أن يقول أهلكه الله فيها دلالة واضحة على أن الأمر للوجوب. وأما في اللغة فالشيرازي في اللمع قال بأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيدي مثلا بالعقاب. لو قال له: ائتني بكوب من الماء، فلم يأتي به استحق العقاب. وهذا من أهل اللغة. ومن قال بل هو للوجوب لمجرد الطلب أن جزمه، وهذا جزم به محقق للوجوب بأن يترتب العقاب على الترك، إنما يستفاد من الشرع في أمره أو أمر من أوجب طاعته. ولذلك قال الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال إبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فكل هذه أدلة واضحة جدا عن الأمر للوجوب. والثالث عقلا أن ما تفيده لغة من الطلب يتعين أن يكون الوجوب، لأن حمل على الندب يصير المعنى افعل إن شئت، وليس هذا قد مذكورا. والمذاهب الأخرى المختلفة، وإن كان الراجح أن الأمر الوجوب على ما بينا من الأدلة الكثيرة، وقيل هي حقيقة في الندب لأنه المتحقق من قسمي الطلب، لأن الطلب إما أن يكون طلبا للندب أو طلبا للوجوب، والصحيح أنه ظاهر في الوجوب. وقال أبو منصور: يعني ما تريدي الحنفية هي موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، والطلب حضر من الاشتراك والمجاز، فاستعمالها في كل منهما من حيث أنه طلب استعمال حقيقي، والوجوب الطلب الجازم كالإيجاب تقول منه وجب كذا. والصحيح أنه كما قلنا على الإطلاق ظهر الأمر الوجوب. وقيل هي مشتركة بينهما، وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني وأيضا الغزالي والأمدي فيها في هذه السيرة. يعني لم يدروا هي حقيقة في الوجوب أم في الندب أم فيهما؟ الصحيح كما قلنا الأدلة قد أتت وبينت بأن الأمر للوجوب، وقيل هي مشتركة فيهما وفي الإباحة، وقيل في الثلاثة والتهديد. شوف انظر، هذا كله حقا سيلغي أوامر التشريع التي شرعها الله جل في علاه وأمر بها. قال المعتزلي عبد الجبار: يا موضوع لإرادة الامتثال وتصدق مع الوجوب والندب. يبقى الامتثال إما مطلق الامتثال أو الامتثال المطلق، فإن أراد بها الوجوب كانت وإلا فالندب، وهذا أيضا رجع مرة ثانية في مسألة الاشتراك. أما أبو بكر الأبهري من المالكية قال: أمر الله تعالى للوجوب، أمر النبي المبتدأ منه للندب بخلاف المفارق لأمر الله المبين للوجوب، فما كان بيانا للواجب فهو واجب. وهذا عريف التفريق بين الآية والحديث، فهما من مشكات واحدة صنوان يتلازمان ولا ينفكان. وقيل هي مشتقة بين الخمسة الأول، يعني بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد، وكل ذلك ضعف فوق الضعف. والصحيح كما قلت بأن الأمر ظاهره الوجوب، كما أن ظاهره التكرار كما سيأتي. وقيل بين الأحكام الخمسة للوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وهذا المختار وفاق لشيخ أبي حامد الأسفرايني وإمام الحرمين أنها حقيقة في الطلب الجازم لغة، فلا تحتمل تقييده المشيئة. إن صدر الطلب بها من الشارع أوجب صدور منه الفعل بخلاف صدور من غيره إلا من أوجب هو طاعته. فلو قال أقم الصلاة لذكري واجب عليك إقامة الصلاة، وإذا قال وليطوفوا بالبيت العتيق فليطوفوا وجوبا بالبيت العتيق. وأيضا قيل هي حقيقة في الوجوب شرعا، لأن جزم الطلب على ذلك شرعي وعلى ذا لغوي، واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع. المسألة تريها الأمر للوجوب حتى يأتي صارخ. إذا قلنا هنا القاعدة عند العلماء: ظاهر الأمر الوجوب حتى يأتي الصارف فيصرفه، والصارف قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وقد يكون أثرا وقد يكون نظرا على الراجح الصحيح، وإن كان النظر ففي القلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء. قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء. لمن شاء، هذه هي القرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. حديث ضعيف لكن معناه صحيح، أوتروا يا أهل القرآن. طيب، قد أوتر النبي على في الحج لم يوتر على ما قال بعض العلماء، وأوتر أيضا على الراحلة، فكلها صوارف تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه الواجب لا يصلى إلا قائما إلا من عجز. مسألة أخرى وهي الواجب بعد الحظر أو الاستئذان. الواجب بعد الحظر أو الاستئذان هو للإباحة، طبعا هذا عندنا للإباحة، وإن كان الحمد لله أن بعض علمائنا من الشافعية أيضا يقولون بأنه يرجع على ما كان عليه، هو للإباحة. وهذا قاله الإمام الرازي: أو استئذان فللإباحة حقيقة لتبادلها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعماله فيها حينئذ، والتبادل علامة الحقيقة، يعني ما تبادر الذهن هذه علامة الحقيقة لأنه ظهر. وقال القاضي أبو الطيب، وأيضا هو قول أبي الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي المظفر السمعاني في القواطع، وأيضا هو قول الإمام الرازي للوجوب حقيقة كما في غير ذلك، وهذا كلام الأحناف أنه للوجوب لأنه هو الأصل أن ظاهر الأمر للوجوب. أما الإمام أمام الحرمين توقف فلم يحكم بإباحة ولا وجوب. ومن استعمال بعد الحظر في الإباحة كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، فللصياد على الإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، والانتشار في الأرض وبيع الشراء على الإباحة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو على الإباحة أيضا. وقد تأتي على الوجوب في قول الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة، في الرواية الآية أخرى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. إذا هنا قالوا هو على الإباحة، والصحيح الراجح أنه يرجع على ما كان عليه، يرجع على ما كان عليه، لأنه ورد أنه للوجوب، ورد أنه للإباحة، فإذا يرجع إلى ما كان عليه، إن كان ندبا فندب، وإن كان وجوبا فوجوب، وإن كان إباحة فإباحة. ومسألة العكس، النهي بعد الوجوب للتحريم، النهي بعد الوجوب يكون للتحريم أم لا؟ أما النهي لا تفعل بعد الوجوب، فالجمهور قالوا هو للتحريم على بابه يعني. ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة، وفرقوا بأن النهي لدفع المفسدة، والأمر للتصليح لتحصيل المصلحة، واعتناء الشرع بدرء المفسدة أولى من تحصيل المصلحة. وقيل للكراهة على القياس أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وقيل للإباحة نظرا أن النهي عن الشيء بعد وجوب يرفع طلبه فيزمت التخير فيه، وقيل لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة لكون الفعل مضرة أو منفعة. أما إمام الحرمين فهو متوقف في هذه المسائل، والصحيح الراجح أن النهي بعد الوجوب للتحريم، مفارقة بين الوجوب وبين النهي وبين الأمر. من مسائل الأمر المهمة جدا أصوليا، الأمر لا يقتضي مرة ولا تكرارا، والصحيح أن الأمر يقتضي التكرار بالقرينة. الأمر افعل لطلب المهية لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية إذ لا توجد المهية بأقل منها فيحمل عليه. قلنا بأن القرينة حاكمة كقول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلف الليل، قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن زوال الشمس جعل الأمر على التكرار. ويحمل على التكرار على القولين بقرينة، يحمل على القولين بقرينة، إن كانت بقرينة تحمل على التكرار. قال أبو إسحاق الإسفرايني وأبو حاتم القزويني في طائفة: للتكرار مطلقا ويحمل على المرة بقرينة. قال: للتكرار مطلقا ويحمل على المرة بقرينة. وقيل: للتكرار إن علق بشرط أو صفة. طبعا هناك من فرق بين الشرط والصفة، وهذا أخذناه في البيضاوي، أي بحسب التكرار المعلق به: هو إن كنتم جنبا فاتطهروا، والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن علق على وصف صار للتكرار، وإن علق على شرط أيضا صار للتكرار. تتكرر الطهارة والجلد بتكرر الجنابة والزنا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فكلما كان جنبا كلما اتطهر وجوبا، وكلما كان زانيا كلما أقيم على الحد وجوبا. ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام؟ لو كان الأصل في التكرار ما قال ذلك، لكن هنا الإجابة عنه: يحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة. وقيل بالوقف، وقلنا أن دائما الوقف في هذه المسائل يكون أضعف الأقوال. وقيل بالوقف على المرة والتكرار، بمعنى أنه مشترك بينهما بالمرة والتكرار، أو لأحدهما ولا نعرف قولان، فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة. ومنشأ الخلاف بينهم استعماله فيهما كأمر الحج والعمرة وأمر الصلاة والزكاة والصوم، فهل هو حقيقة فيهما؟ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، أو في أحدهما حضرا من الاشتراك، ولا نعرفه هو للتكرار لأنه الأغلب، أو المرة لأنها متيقن، أو في الخاطر المشترك بينهما حضرا من الاشتراك والمجاز، وهو الأول الراجح، الأول هو الراجح. ووجه القول بالمتكرر في المعلق أن التعليق بما ذكر مشعر بعلياته، والحكم يتكرر بتكرر العلة، مواد الضعف أن التكرار حينئذ إن سلم مطلقا أي فيما إذا ثبت علية المعلق به من خارج أو لم تثبت ليس من الأمر. ثم التكرار عند الأستاذ الموافقي حيث لا بيان لأمده يعني لأمده يستوعب ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض. فهم يقولون بالتكرار في المعلق بتكرار المعلق به من باب أولى، وبالتكرار فيه إن لم يتكرر المعلق به لا قرينا، حيث لا قرينا على المرة، فلهذا قام صنف مطلقا. وحق أيضا مع من يقول بأنه ليس للتكرار قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وباتفاق أن هذه المرة الوحيدة يكتفى بها. فإذن هو الحق في هذا الباب القرينة حاكمة، الأمر قد يوجب التكرار بالقرينة الحاكمة. نعم، نقف عند هذا، ولو في سؤال تفضلوا. منهج أهل السنة والجماعة من القصاصين، هو القصاص والواعظ رجل يرقق القلب، له ما له من الأسلوب الطيب الذي يقبل عليه العوام، نفعه بفضل الله يكون طيبا، نسأل الله أن يكون يعني على الإخلاص. لكن المشكلة، كل المشكلة بعد ذلك أنه بيتربع مكانة أخرى غير هذه المكانة، فيسأل فيجيب فيفسد أكثر مما يصلح. ولو بقي على نفسه وعلى حاله لكانت المسألة من أعظم ما تكون.